الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اتضح مما سبق أن الأذهان على أقسام، منها ما يكون فيها الاستصباح من المنافع المحللة المبذول بإزائها المالية حتى لو كان نجس، ومنها ما يكون نادر، ومنها ما يكون شنو متساوي. وذكرنا، ذكر الشيخ قدس سره، إذا كانت منفعة الاستصباح مقصودة ومساوية لمنفعة الأكل المحرم، كما هو الحال في مثلا دهن الألية وزيت ودهن السمسم وغيره، عصارة السمسم، قصد المنفعة المحللة مو لازم فضلا عن الاشتراط. ليش؟ لأنه ماليته هي محفوظة واقعا، فمو لازم، لا يجب حينئذ قصد المنفعة المحللة. نعم قصد المنفعة، نعم غاية الأمر أنه ما إذا كان جاهل المشتري بحرمة الانتفاع به من ناحية، يعني جاهل بالنجاسة، فحينئذ يكون له الخيار من هذه الناحية، لا أن البيع من أساسه باطل، لأنه يعني مال يصدق عليه بيع مال بمال، ما دام منفعة محللة مقصودة موجودة وهي الاستصباح، وإن كان محرما لكن منفعة محرمة منفعة محللة، لكن هذه المنفعة المحللة تساوي المنفعة المحرمة من حيث قصد، فتكفيف المالية. نعم يشترط عدم اشتراط، هذا الشيء اللي ذكره أخيرا الشيخ، قال نعم يشترط عندما يبيع عصارة السمسم مثلا من باب المثال، لا يشترط عليه أن يصرفه في الأكل، فإذا لم يشترط البيع شو يكون؟ صحيح. وإن قصده، وإن قصد ما اشترطت أنا على شيخ مهدي، وإن اشترط لا سمح الله شيخ مهدي أن يصرفه في الأكل، لا يعني قصد في نفسه، يقول إيه ما دام أنا ما مشترط هو مال، لأن فيه منفعة محللة مقصودة تبذل مالية بأزائها، فيصح البيع، وإن كان هو قاصدا في نفسه أن يصرفه في الحرام. أما إذا اشترطت عليه الصرف في الحرام، هنا هذا الشرط يؤثر أثر سلبي، لأن راح يوجب صيرورة بذل المال مقابل الحرام، فيكون أكلا للمال بالباطل. هذا اللي ذكر الشيخ الأنصاري، وذكر بأنه هذا ترك جانبا، إذا اشترطت عليه أن يصرفه في الحرام يمكن أن يقال بفساد العقد، إما لأن نظري هو أن فساد الشرط يسري، وإذا كنت ممن لا أقول بذلك، مع ذلك يمكن أن يقال بأن هذا الشرط يؤثر أثر سلبي. لا تقول بسراية الفساد من الشرط إلى المشروط، لما تقول بفساد العقد إذن من ناحية صيرورة أكل المال؟ قال نعم يشترط عدم، بل
يمكن الفساد،
أي بل يمكن القول بالبرطان، ها قبل أنا أعيد هذه العبارة. نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول بعتك بشرط ألا بشرط أن تأكله، وإلا فسد العقد. هذا لا يؤمن به قلت الشيخ الأنصاري، لأن يأتي في باب الشروط وغيره أن فساد الشرط لا يسقي، أي في مثل هذا الشرط، في مثل بعض الشروط قد يسقي، أي هذا نتركه إلى هناك، وإلا فسد العقد بفساد الشرط. بل يمكن الفساد وإن لم نقل كما هو الصحيح عندنا الشيخ الأنصاري، وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد. خب لماذا نقول بفساد العقد إن لم نبني
إن لم نقل بفساد العقد بفساد، قال لأن مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه، فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بأزاء الثمن المدفوع هو شنو؟ النفع المحرم. فافهم، ربما إشارة قلنا إلى معدسة، قلنا بالأمس طرحتها هذه القضية، لكن كتفسير لا أفهم أو لا ما أدري، ربما يقال بأنه هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. الاشتراط لا يغير من المالية، هو ما دام مال بغض النظر عن البيع، البيع يكون صحيح وإن اشترطته، وخلي يكون الشرط فاسد، وبناء على عدم السريان الشرط فاسد والعقد صحيح، لأن بالنتيجة البيع محفوظ فيه مبادلة مال بمال، ويخرج عن كونه مالا إذا اشترط في هذا الشرط، لا يخرج. يعني وبعبارة أخرى، المال المبذول وهو 10 دولارات مقابل الدهن والشرط، أو مقابل الدهن، ومقابل الدهن إذا الشرط سواء كان فاسدا أو صحيحا لا يوجد الدهن موجود.
فساد يعني فساد الشرط، فساد الشرط يعود لأنه أكل المال بالباطل، فما في فرق يعني بين
الصورة. لما أكل مال بالباطل؟ أنا 10 دولارات أخذها مقابل الدهن، مو مقابل الدهن والشرط.
اي صحيح، هذا توجيه له، ولكن احنا اذا بنلاحظ هنا الوجهين اللي ذكرهم
يعني هذا اشكال، لا اشكال على الوجه الثاني، ان بنينا بان الفساد الشرط لا يسري، لا يسري. لماذا تقول بانه اكل مال بالباطل؟ الفساد من جهه اكل مال بالباطل، انا ابذل المال 10 دولارات ابذلها مقابل اي شيء، ليس 9 مقابل الدهن وواحد مقابل الشرط، بل جميع المال أبذله مقابل ذات المبيع. نعم الشرط يزيد وينقص في الثمن، مثل الدار إذا مصبوغة نقاشي هذه يبذل بأزائها مال أكثر، إذا لا الشرط مهما كان الشرط صعبا الثمن يزداد، إذا الشرط كان سهل قد ينقص، إذا بيع بلا شرط لا الثمن أقل، هذا يزيد وينقص، لا أنه يجزأ الثمن ويقسط على ذات المبيع وعلى الشرط. الشرط لا يبذل بإزاء أي شيء من الثمن، يزيد وينقص من الثمن. نعم ففهم، بل يمكن القول الآن مع الاشتراط، قلنا مع الاشتراط يمكن أن يقال بالبطلان، لأنه من مصادق أكل المال بالبار. الآن لا يريد يصير انقلابي أكثر الشيخ الأنصاري، يقول بل يمكن أن يقال إذا شرط ما موجود فقط الموجود قصد هذا، إذا أعلم بأن الشيخ مالي من نيته أن يأكل الدهن المتنجس الذي فيه المنفعة المحللة المقصودة مساوية لل، يعني الذي هو مال في
الواقع،
اي مع قصده يكون موجب للخلل الفني وصيرورة اكل المال بالباطل،
والبائع يعرف القصد.
اي بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وان لم يشترط في متن العقد، وبالجملة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بأزاء المنفعة المحرمة كان باطلا. هذا مين شيخنا الأنصار يقول توجد بعض الروايات يمكن أن نشم منها هذه الرائحة، مثلا ما ورد من أن ثمن المغنية صحيح، المغنية جارية يمكن أن يستفاد منها في غسل الملابس، في الطهي، في الوضع، في 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 الغناء، ولماذا جعل ثمن المغنية سحت والحال لم يشترط، ولم يشترط عليها حين هذا الغناء، المغنية بما هي مغنية ثمنها سحت مع أن فيها أحسن. مجرد هذا القصد أوجب أن تسلب المالية منه. هذا يوم إلى أنه إذا قصد الإنسان منفعة محرمة بحيث كان بذل المال لأجل تلك المنفعة المحرمة، هذا يستفاد منه.
قال: وبالجملة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعض الثمن بأزاء المنفعة المحرمة كان باطلا، كما يومئ إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها مع أن ذاتها ذات الجارية فيها منافع محللة مقصودة خدمة وكثير من الأمور استمتاع. وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغنى فالوجه التحريم. يقول لك لم يبذل الزيادة، لم تبذل إلا لأجل الغنى، فبعض الثمن صار، هو قال كلا أو بعضه، واضح له لا؟ ها شيخ مهدي؟
نعم.
أمشي؟ أمشي؟
بس هو قوله يوم يعني هو يعني كمان
شوية يعني. إيه خوي يقول هي ما بدلالة إيمان إيه رائحة، أنا قلتها رائحة. ثم إن إلى قبل ثم، هاي النقطة اللي نحطها قبل ثم، إذا تريد تباوعها بالزربين بالميكروسكوب شو شوف إيش مكتوب
القصد يعني.
الخلاصة اللي تقدمت شنو يعني؟ يعني إذا قصيدة مع القاص شو تصير؟ إذا الدهن اشتريته للاستصباح، الدهن المتنجس إذا اشتريته هذا شنو قاصد من عند؟ إذا قاصد المنف يقول خو الروايات اللي جوزت بيع الدهن شو ما بيها قصد، تشوف النتيجة اللي انتهيت لها تخالف تنافي
الروايات.
فإذا لابد من رفع اليد عن من؟ عن النتيجة التي انتهيت إليها كرامة للنصوص للرواية. الشيخ الأنصاري يقول لا، تنافي ما موجود هنا، لأن تلك الروايات ناظرة إلى أي شيء المنفعة الغالبة فيها كان مو المنفعة المتوسطة، المنفعة الغالبة فيها، فلذا لم يذكر فيها القصد، فتنافي ما موجود. أعيد، الآن انتهينا إلى أنه في صورة كون المنفعة مساوية للمنفعة المحرمة لابد أن لا
تقصد الحرام.
لا تقصد الحرام، إذا قصدت الحرام ترى تبطل. والحال أنه أطلق في الروايات أطلق الجواز، ما قيد بعدم القصد وكذا، يقول ما قيد بعدم، فراح يكون تنافي، واضح له لا بين النتيجة وبين الروح. الشيخ الأنصار يجاوب يقول إذن الروايات ما قيدت لأنه المنافع اللي بيها مو مساوية، فارضة في ذهن اللي المنافع شنو أكثرها وين؟ بالاستصباح، ذهن الفلافل بعد أسبوع مما ما بيستعمل للأكل عادة، أسبوع محتمد على النار، وهذا للاستصباح، لذا لم يشترط فيه عدم قصد الأكل وكذا، واضح له لا؟
يعني
بالجملة
فقط كان نظره إلى التساوي مش
إلى الغالب والإصلاح. وإذا غالب بعد هو مال في الواقع بعد. مو لا نريد أن نقول إذا كان غالبيا قصد المنفعة الحرام لا تؤثر أو تؤثر، اترك هذا البحث الآن. الآن في وادي المنفعة المساوية. قال
بس عفاك شيخنا، وكيف استفاد هذا انه مو لها ما تكون منفعة غالبة، خصوصا ان في بعض الروايات يعني في اطلاق زيد مثلا مطلقا ما خصص
انه هو هذا،
يعني هل نقول انه
لا يعني نقول لما تحمل الاطلاق على صورة كون المعاذ، يعني تريد تقول تنافي موجود لأن الإطلاق لا داعي لصرفه إلى ما كانت منفعته الغالبة هي الاستثمار، فهذا بعد لا بد
يعني قد يكون الإشكال بعد التدقيق في النصوص، لا بد أن تقف عند النصوص مليا حتى تشاهد بأنه يمكن دعوة الانصراف أو لا.
موجودة يعني
أي أقول لا أريد أقول لا بد من التريث التأمل جيدا حتى نشوف الانصراف واقعا له ماذا احتمال معتد به أو لا. ثم إن الأخبار فإذا هذا لدفع التوهم ذكر هذا، لا تشكل علي تقول لي الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار القصد. هنا أنت قلت لا بد من مثلا ماذا قال ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح لأن موردها ما هو مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليتها العرفية، فلا تدل على عدم اعتبار القصد فيما لم يكن كذلك كدهن. إذا هذا قد يكون شنو إشارة إلى الأول، هذا أحسن أنا إشارة إلى الأول. الأول إش كان المنفعة منفعة الاستصباح إش بي يعني المنفعة المحللة مساوية نادرة غالبة إش كان نادرة كدهن اللوز والبنفسج. هناك لتصحيح المعاملة قلنا إذا قصد المنفعة النادرة الاستصباح، والحال أن الروايات خالية عن اعتبار القصد حتى من دون قصد، وما قيد الدهن البنفسج ودهن اللوز ودهن الفلافل ودهن السمسم ودهن الذرة، فلا بد أنه القصد ما معتبر في جميعها. الشيخ الأنصاري يقول لا تنافي لأن مورد الروايات التي أطلقت ولم تذكر قيد الاستصباح ناظرة إلى ما كانت فيه منفعة الاستصباح لو مساوية لو غالبة لا أنها نادرة فلا تنافي. واضح المطلب؟ قال ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح لأن موردها مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليتها العرفية، فإذا لا تنافي بين النتيجة التي انتهينا إليها في مثل دين اللوز للمنفعة نادرة في منفعة وبين الروايات. وربما أكو توهم آخر الشيخ الأنصاري يريد دفعه، يقول قد يتوهم أنه في رواية الأعرج اللي هي مو للأعرج لعله لرواية ما أدري نسيت إسماعيل كذا، على كل حال هذا مو مهم اسم الراوي ورد فيها فلا تبعه إلا لمن تبين، فلا تبعه إلا فيبتاع للسراد، هذه يظهر منها اعتبار القصد، هذا يتنافى مع عدم اعتبار القصد اللي انتهينا له وين في المساوي والكثير. مو احنا سنأتي فقط إلى هذه الصورتين، عندنا دهن منفعته الغالبة شنو الاستصباح، عند الدهن مثل دهن اللوز منفعته النادرة هنا ماذا قلنا يشترط القصد، هنا لا يشترط القصد، يوجد تنافي بين هذا الذي انتهينا إليه من اعتبار القصد في مثل دهن اللوز مع الروايات التي أطلقت. أجبنا بأن إطلاق الروايات منصرف إلى أي دهن غالبة فيه هي الاستصباح إذا لم تقيد بقصد واضح هذا أو لا. هسه الآن الدهن الذي تكون المنفعة الغالبة فيه هي الاستصباح، اذكرنا أنه يشترط القصد أو لا يشترط، لا يشترط القصد، مع أن بعض الروايات اشترطت القصد الإعلام، هذا نانا تنافي بين هذا، فلذا لا بد من تأويل الرواية بشكل لا يصطدم مع النتيجة التي انتهينا إليها، ولو بأن نقول تلك الروايات إنما قالت لمن تبين أو كذا حتى الجاهل المشتري الجاهل يعرف أنه ليس يستعمل هذا الدهن فيما يحرم استعماله من هالباب، مو من باب انه القصد معتبر، لا من جهة القصد، من جهة انه ان لم يكن عالما، لان التبيين اين يكون موضوعا؟ اذا كان جاهل، اذا عالم شنو اقول له؟ اقول له حتى لا يتورط ويصرفه فيما يحرم التصرف فيه، لا من جهة أن القصد معتبر، فلا تنافية. وتكون على نسق رواية أخرى اللي نقرأها إن شاء الله، المطلب واضح. فإذا عندنا دهن منفعته الغالبة هي الاستصباح، انتهينا إلى أنه لا يشترط القصد، هذا يتنافى مع بعض الروايات التي ظاهرها. وعندنا عليكم السلام دهن اللوز الذي منفعته النادرة هي استصباح، قلنا هنا حتى يصح البيع لا بد من الإش، هذا يتنافى مع الروايات التي ذكرت أنه لا يشترط، فكلاهما يحتاج إلى علاج. واضح المطلب؟ قال وربما ثم بل وربما يتوهم من قوله عليه السلام في رواية الأعرج، قلت سيمو الأعرج المتقدمة، فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبشتري فيبتاع للسراد، يعني حتى يبتاع للسراد. هذا قد يتوهم اعتبار القصد، إذا توهم من اعتبار القصد يتنافى مع النتيجة التي انتهينا إليها في الدهن الذي يغلب فيه الاستصباح بأنه لا يعتبر ذيل راح التنافي، هذه تقول يعتبر، أنت انتهيت إلى عدم الاعتبار. قال ويدفعه أن الابتياع للسراج في الرواية، الشراء للسراج إنما جعل غاية لماذا؟ غاية للإعلام، يعني وليس غاية للبيع. لو كان غاية للبيع التنافي مستقر، يعني يتوقف البيع على القصد. كيف قلت بأنه البيع لا يتوقف على القصد فيما سبق؟ تنافي. أما هنا لا، جعل غاية ماذا؟ للإعلام، للإسراج، مو للبيع. واضح له لا، إنما جعل غاية ويدفع عنا الابتياع للسراج، إنما جعل غاية يعني وفائدة للإعلام لا للبيع، للإعلام لا للبيع، يعني مما يترتب على الإعلام شنو؟ لا مما يترتب على البيع حتى يكون القصد معتبر، مما يترتب على الإعلام أن الطرف الآخر المشتري سوف يصرفه فيما يصرفه في الاستصباح، ما يصرفه في الأكل، فلا يقع في الحرام. هاي غاية بمعنى أن المسلم إذا اطلع على نجاسته فيشتريه، فسوف يشتريه للإسراج. هذا نظير هذا التعبير في رواية الأعرج حسب تعبيره، وقلنا إسماعيل مثلا لعله حسب التعبير الصحيح، نظير قوله عليه السلام في رواية وهب معاوية بن وهب البجلي، بينه لمن اشتراه، أعلمه لمن اشتراه حتى ماذا؟ ليستصبح به. بينه لمن اشتراه، مو بينه لمن يريد لا أن يشتري، لا أصلا حتى لو بعد الشراء يا فالبيع صحيح كان، بعدين بينه حتى لا يصرف فيه. هذا سنستفيد منه في المطلب الآخر، أنه شوف التعبير بينه، مو لم يقل لمن سيشتري، لمن اشتري، يعني كأنه المعاملة صحت وتمت وانتهت، فقط تقول له مولانا هذا نجس، بل إذا ما كان يعلم له حق أن يرجعه للخيار، وإلا المعاملة صحيحة، لأن الخيار موضوع شنو؟ المعاملة الصحيحة والفاسدة، خيار عندما صحيحة حتى يتمكن من الفسخ والإمضاء. بينه لمن اشتراه لا لمن، لسه من حقك أن تقول بينه لمن اشتراه، عبر اشتراه بالمشارفة، شي يقولوا لا المشارفة الأول، هذا سأتركه هذا البحث احنا مو. بس نقطة لطيفة، لمن اشتراه لا لمن سيش. الثاني الشيخ ذكر قال إذا عرفت هذا فيما سبق فالإشكال يقع في مواضع. الموضع الأول أن صحة الدون مشروطة ماذا؟ بشرط اشتراط الاستصباح، صرفة في الاستصباح أو بقصد الاستصباح أو غير مشروطة، لا هذا ولا بذاك. الموضع الثاني الذي وقع محلا للإشكال هو أنه بعض الروايات اللي قريناها أوجبت الإعلام. الإعلام هذا
ما هو
حاج ما علم من الشارع الاهتمام به. بالنسبة للأحكام لا، دائرة أوسع تعليم الجاهل، أما الجاهل بالموضوع لا، الدائرة ربما تكون أضيق في الدماء في إذا شفت شخص يعلم بأن البريء يحرم قتله، لكن يصور أنه هذا هو اللي قاتل أخوه يقدر يقتص منه، فإذا أنا أعلم أنه اشتباه لابد أن أقف أمامه وأبين له. قال الدال على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات مثل ما دل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل الوزر أسند علما، اقراها الرواية وزر من هو خطية، هذا جاهل له يسجل في حقه وزر، جاهل جاهل معذور قاصر لأن رجع إلى يصور أنه يجوز تقليد هذا الشخص المفتي رجع إليه، الوزر ينتقل يسجل في كتاب منه المفتي. قال إن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه، فإن تقريب دلالة على حرمة تغرير الجاهل، فإن إثبات الوزر للمباشر وبعد ذلك شنو ينقل علما
للمفتي.
قال فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقع، لأن فعل قبيحا واقعا فيكتب وزر، لكن شنو هو بالطريق هو بالكتابة ينقل علما إلى المفتي، وحمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير فتدل على المطلوب. اثنين، ومثل قوله ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزاء، مثلا جنب هو اجى وقف وصلى الله أكبر يعلم جنابته، فذولاك بعد يقرون الفاتحة والسورة أو لا؟ لا، هو ضامن لقراءتهم، حينئذ هم معذورين، الوزر هو صلاتهم ناقصة لكن تقبل لأجل لا تعاد، بس هو لأنه كان مطلعا على كونه جنبا وأوقع أولئك في الورطة يكون. قال ومثل قوله عليه السلام ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير نقص إلا عليه نقص إلا كان عليه أوزارهم، حمل أوزار المأمومين إنما هو فيما إذا كان التقصير في صلاتهم مستند علما إلى الإمام وليس ذلك إلا من جهة تغرير الإمام، لأنه ويعلم بأنه جنوب أو ما متوضو يجي يقف أمامه. وفي رواية أخرى في هذا المجال مجال المأمومين والإمام فتكون في صلاته وصلاتهم تقصير، يعني ما من شنو إمام صلى فيكون في صلاته ظهر نجي وفي وصلواتهم تقصير إلا كان إثم ذلك عليه. وفي رواية أخرى لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنبا، فإذا هذا يكون ضامنا يعني شنو الوزر عليه من جهة التسبيب والتغرير. ومثل رواية أبي بصير المتضمنة لكراهة أن يسقي البهيمة أو يطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه، يسقي البهيمة أو يطعم البهيمة، يطعمها ويسقيها ماذا؟ ما لا يحل للمسلم شربه، النجس، الخمر، الكف، هذا كمكروه لل إنان الشيخ الأنصاري ما جعلها دليل، قال ماذا؟ فإن كراهة ذلك في البهائم إشعارا بحرمته بالنسبة إلى هذا مات. أولا إشعار، هذا ما في فائدة. اثنيا ليش إشعار إلى الحرمة إلى الكراهة؟ قل ما دام هناك مكروه فبالأولوية حرام أو مكروه؟ مكروه على كل حال، هذا مورد للتأمل واضح.
ويؤيده أن أكل الحرام وشرب من القبيح ولو في حق الجاهل. هذا إلى غد إن شاء الله، لعله مثلا ماذا تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.